أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحدثنا في أصل المبحث الثالث تحت عنوان المعقود له، وهم أهل الكتاب ومن في حكمهم. وبعد ذلك يذكر الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله فروعا نبحث فيها في ظل مسائل. الأول ما أشار إليه في هذه العبارة، قال: ومن رجع عن مذهب من مذاهب أهل الكتاب إلى مذهب آخر استمر على عقده على الأقوى. شو مقصوده؟ أناس يهود عقد معهم إمام المسلمين عقد ذمة، ثم تنصروا بعد ذلك، فهل يفسد عقد ذمتهم أم يبقى على ما هو عليه؟ وإذا فسد، إذا قلنا بفساده، هل يقبل منهم نصرانيتهم أم لا يقبل؟ بحث مش بهالبساطة الموجود في العبارة يا إخوان. وإذا أردنا استيفاء البحث، فنبدأ مقدمة بطرح مسألة ابتلائية في الحروب التي يكون فيها غير مسلمين هم المحاربون، وهي أننا إذا فتحنا مدينة في جهاد ابتدائي وكانت خليطا فيما بين وثنيين وأهل الكتاب، فالطرح الأول يقول: إن علمنا أن فيهم الوثني لم يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وإن علمنا أن فلانا كتابي فبها، أما إن جهلنا فما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ هل يكون هذا الإنسان محقون الدم إن وافق على الجزية أو غير محقون الدم؟ الطريق المتعارف لهذا الأمر أن نسأله: إن زعم أنه كتابي قبل منه ذلك، لأن هذا من الأمور التي لا تعلم في العادة إلا من قبل صاحبها، وهي قاعدة الإقرار، وهي غير قاعدة الإقرار على النفس. انتبهوا يا إخوان، فإن قاعدة الإقرار لها اصطلاحان: إقرار الإلزام من أقر على نفسه بشيء لزمه، وإقرار ما لا يعلم إلا من قبله. بعضهم يسميها قاعدة، قسم من قاعدة اليد، مثل قول المرأة إني خلية، مثل قول المرأة عند الطلاق إني طاهر في طهر جديد، مثل قول المرأة ورجلها إنهما لم يحصل بينهما وطئ في هذا الطبر. احنا عشو نبني لما بدنا نطلق؟ نبني على كلام واحد، خبر واحد. من هذا القبيل مسألة العقيدة الدينية، في العادة لا تعلم إلا من قبل صاحبه، لأنه كثير من أهل الاعتقاد قد لا يمارسون طقوسا، فإن الطقوس ليست جزءا من الاعتقاد ولا من مكوناته، خصوصا في بعض الأديان التي لا تلزم أتباعها بطقوس مثل النصرانية، أو التي طقوسها باطنية ربما كبعض فروعها وفرقها. طيب، فإن قال إني كتابي فهو مصداق لقاعدة الإقرار بهذا المعنى أو اليد بهذا المعنى أو ما لا يعلم إلا من قبله في العهد. مش واجب بروح جساس وشغل الأمن وابحث والله هذا كذا، لا مش واجب. جرت سيرة العقلاء على أن ما لا يعلم في العادة، مش عقلا في العادة، إلا من قبل الإنسان يقبل قوله فيه، وأمضاء الشارع في مراد عديدة، فهي كبرى كلية مقعدة في محله. نعم، لا يكفي أن يقول إني من أهل الكتاب، لا بد أن يقولها مفسرة، لأنه إن قال إني من أهل الكتاب وقصد الإيمان بالكتاب النازل على نوح أو إبراهيم أو داود، هذا مو من أهل الكتاب، فإن أهل الكتاب هنا هم أهل الكتاب بالمعنى الأخص، وهم اليهود والنصارى، ها، وألحق بهم المجوس حكما، فلا بد أن يفسر كونه من أهل الكتاب، يقول أنا يهودي، أنا نصران، أنا مجوسي، والعياذ بالله، ترجع لكل شيء. فإذا أقر ولم نعلم كذبه، مرات أقر لكن نعلم كذبه، الأمارات لا تكون حجة، هذه الأمارة حجة ما لم يعلم كذبه. أصلا أصل الفرض إذا جهلنا، لأنه إذا علمنا تعاطينا بعلمنا، فحينئذ واحتمال كذبه أو الظن بكذبه لا حجية فيه، لأنه حقق في محل أن الأمارات حجة وإن لم تورث الظن الفعلي، لأنها نوعا تورث الظن. جل، فإذا لم يكن علم أو حجة منزل منزلة العلم على نفي ما يخبر به، فإن قوله حجة وأمارة تقبل، وهي في الأساس أمارة عقلائية ممضاة من قبل الشارع. جيد، فإن أقر تعاطينا معه بحسب إقراره وانتهينا. بعد ذلك إذا علمنا أنه كان يكذب وكان لا دين له، كان على الشرك وقال هذا الكلام مؤقتا ليحقن دمه، تعاطينا معه على أساس علمنا الجديد. لا أقول إذا ارتد عن دينه، انتبهوا، هذا رح يجي بحثه الآن، أقول إذا اكتشفنا أنه كان يكذب علينا في البداية، أصلا اطلعنا أنه بوذي، اطلعنا أنه عابد صنم وكان يكذب ليحقن دمه، عارف أنه غير أهل الكتاب لا يقبل منهم دينهم، فهنا لا شك ولا ريب في أن النتيجة سوف تكون التعاطي معه بحسب واقعه المنكشف لنا، ويكشف هذا عن بطلان عقد الذمة لأن شرائطه لم تكن متحققة. نحن تصورنا أو احتجينا بكلامه وإقراره على نفسه بأنه من أهل الكتاب، ده طيب جيد، هذا تمام يا أخوان. هنا يأتي بحث بعد هذه المقدمة، وهي أن الآية الكريمة 29، الآية 29 من سورة التوبة المباركة، هل تتحدث عن أهل وبتبعها الروايات، هل تتحدث عن أهل الكتاب الذين كانوا أهل كتاب عند نزول الآية فقط، بحيث الآية لا تشمل إلا الذين كانوا أهل كتاب إبان نزولها وذراريهم إلى يوم القيامة إذا بقي لهم ذراري، أم أنها في كل زمنين؟ في كل زمنين وفي كل حرب نتبع العنوان الفعل، هذا محل خلاف عند السنة، محل خلاف وعند الشيعة محل خلاف. فإن الشيخ في الخلاف ذهب إلى أن العبرة في كل زمن بحسبه. الآن خضنا حرب، من هو يهودي بالفعل نتعامل معه على أنه يهودي، وإن كان قبل 20 سنة كين جناب بوذي وتحول لليهودية، أو كين نصراني وتحول لليهودية، أو العكس. نحن نتعاطى مع واقعه الفعلي عندما حاربناه وظفرنا به كان يهوديا، السبيو كان عبد صنم عبد وثن، او هو في فطر في بره من زمنه كان عبد وثن، لا شغل لنا. في المقابل العلامه في التذكره وجماعه قالوا بانه لا، اهل الكتاب هم الذين كانوا اهل الكتاب عند نزول الايه المباركه، أما من بدل دينه بعد ذلك فهذا يتعاطى معه على ما كان عليه من الدين، وفروعه مثله ولو نزلوا مئات السنين. يعني آية الجزية ما بتشمل إلا الذين كانوا يهودا ونصارى عند نزول الآية، أما من كانوا مشركين فتنصروا أو غير ذلك ملاحدة فتنصروا أو تهودوا، فلا، هؤلاء نتعامل معهم على ما كانوا عليه عند نزول الآية. انتبهوا يا إخوان، هون اللذة الفقهية حقيقة. شو الفرق وشو المستخرج من هالحكمين؟ من وين بينشأ هذا الحكي؟ من أين؟ أقول بالدقة، طارة نتعاطى مع الآية على أساس أنها قضية خارجية محددة بزمن تشريعها، وأخرى نتعاطى معها على أساس أنها قضية حقيقية. يعني في كل زمن إذا اجتمع العدد والعدة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. طيب في كل زمان ها يصدق على هودي أنهم أوتوا الكتاب؟ بالله عليكم زمن النبي هودي كيف صدق علينا أنهم أوتوا الكتاب؟ لأنهم هم أوتوا أو لأنهم التزموا بما لديهم من كتاب واعتقدوا به؟ فإذا تعاطينا مع الآية على أنها قضية حقيقية فكل قتال نقاتله الآن في مقابلنا أناس يصدق عليهم أنهم أوتوا الكتاب، أنهم أهل الكتاب. وعليه فيكون العبرة بمن هو بالفعل هكذا، بمن هو بالفعل فنتعامل معه فعلا عند الفتح عند القتال. إسه شو كان قبل، شو كان بيو، شو كان جده، ما يشغل. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ أقول لا شك ولا ريب أن ظاهر الآية أنها تحمل على القضية الحقيقية وأنه كلما قيل لنا بالفعل كحكم فعلي قاتلوه يستثنى أهل الكتاب وهم بالفعل أهل الكتاب. بس شو كانت سابقتهم كأشخاص أو كآباء وأجداد ما نشوف. وبعبارة أوضح يا أخوان الآية فيها إطلاق أفرادي أزماني أحوالي لمن كان عند نزولها كذلك ولمن
في كل زمان.
في كل زمان كل ما صار في حكم فعلي قاتلوا يستثنى أهل الكتاب في ذلك الوقت من الحكم الفعلي. وهذا هو الصحيح وهذا هو الظاهر من الآية أصلا. أصلا يمكن قبل اليوم أنتم ما كنتم محتملين يمكن ما كنا محتملين بأنه هيك بحث لازم ينطرح. وإلا إسا بدنا نخوض حرب بدنا نشوف هذا أوائل زمن نزول الإسلام كانوا يهود ونصارى ولا لا. بعيد إنصافا بعيد يا أخوان هذا الحكي. على هذا الأساس لا خلاف ظاهر لا يصلح. أنا أدعي أن خلاف ظاهر لا يصلح. فعلى هذا الأساس نقول ظاهر الآية والروايات استثناء من هو بالفعل كذلك. طيب على رأسي على رأسي نضيق الخناق شوي أكثر. هل تشمل الآية من بدل دينه بعد أن ظفرنا به أم لا تشمل إلا من صدق عليه أنه من أهل الكتاب قبل الظفر به؟ يعني نحن قاتلنا خلصت الحرب هذا وثني فلان من الناس قال تنصرت بسم الله صار نصراني حتى يستفيد من حق المواطنة وحق الحياة. أسعى منطهر الأرض من لوث الشرك
بالمعنى الأعظم
إن عبارة الأوثان على الشرك موجود عند الكل. مهم فماذا هوني دق البحث أكثر يا أخوان دق البحث هوني هذا لمسكناه لسيطرنا عليه ما كان اسمه من أهل الكتاب ولا من الذين أوتوا الكتاب. أنا بحث ذاك الوقت لما جاءتنا أوتوا الكتاب مش اللي جاءهم الكتاب ولو لم يؤمنوا به. قلنا أوتوا الكتاب يعني جاءهم وآمنوا به أهل الكتاب وإلى كل الناس جاءها الكتاب وما إبلغ بالنبي عيسى ذاك الوقت. ما هو الحكم هنا؟ أقول تقدمت الروايات يا أخوان في ثنايا الروايات أن غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. والروايات واضحة في التخيير بين الأمرين. فلا نقبل من مشركين أن يتحول إلى أهل الكتاب لا نقبل. طيب كتابي يتحول إلى عقيدة أخرى إذا متحول قبل الحرب قبل انتهاء الحرب لا كلام. وقد يقال حتى إذا تحول بعد انتهاء الحرب ما هو عقد الذمة مثل بعضه مع اليهود مثل بعضه مع النصارى مثل بعضه اثنيناتهم أهل الكتاب ومع المجوس كمان اللي بيحكمه. أقول قضية ليست بسيطة بهذا المستوى. صحيح أن هؤلاء لهم حق الحياة إن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ولكن يختلف الأمر قد يختلف تعاطي وتعامل ولي الأمر بحسب ما يرى من المصلحة مع النصارى غير ما يرى مع اليهود. فقد يغلظ جزية اليهود ويخفف جزية النصارى لأن لأولئك شوكة لأن لأولئك قدرة مالية أكثر لأن لأولئك. فهذا حتى يستفيد من التخفيف المالي هو ما بهم لا إسلام ولا يهودية ولا نصرانية ولا شيء بس ولد من أبوين فطلع معه يعمل نصراني حتى يدفع جزية أقل. لكن ايمتى؟ بعد ان وضعت الحرب اوزارها، يعني بعد ما صاروا يخيرون بين الاسلام ها وبين الاسر والاسترقاق وبين اداء الجزيه وان يكونوا مواطنين اهل الذمه، قال انا بدي اعمل نصراني. اذا كان ولي الامر يرى فرقا في العقد بينهم بحسب المصالح يستطيع ان لا يقبل منه وان يعقد معه على اساس انه يهودي مش نصراني، بينما العكس مش مانع منه اذا انتقل من النصرانيه الى اليهوديه وكان يريد ان يغلظ اليهوديه اكثر في العقد، فان هذا في نفع المسلمين. طيب الفرع اللاحق على هذا، عقدنا العقد وخلصنا وعقدنا معه على انه نصراني، بعد مده جنيه وحب يعمل يهودي او يهودي بعد مده جنيه وحب يعمل نصراني، يقبل منهم قد يقال شو الفرق بين اهل الذمه؟ فيبقى في بحثين لا ينبغي الخلط بينهما. البحث الاول هل يقبل منه ذلك اساسا او لا؟ نحن ما بنسمح له ينقلب عن دينه الا للاسلام، هذا شيء خارج عن عقد الذمه اصلا. نحن اساسا سياسه عقود الذمه ان يتحولوا في المجتمع الاسلامي شيئا فشيئا الى مسلمين، مش هدفنا بس نسترق العالم، ها؟ أهداف العالية هي نشر عقيدة التوحيد الحق ودين الإسلام الحق، ولذلك النبي كان يشترط عليهم أن لا ينصروا أولادهم ولا يولدوهم، ما يثقفوهم على النصرانية، وستأتي الرواية إن شاء الله في محلها المناسبة لها. ما هو الحكم في هذا المجال؟ هنا لا يوجد في الأدلة شيء صريح يا أخوان بأن اليهودي إذا صار نصراني أو النصراني صار يهودي لا يقبل منه. أنا ما بدي أقبل دينه، أنا دينيا لا بقبل باليهودية لا بقبل بالنصرانية، أنا بقبل بالإسلام الذي نسق اليهودية والنصرانية. في المشرك عندي دليل بأنه لا يقبل منه التحول إلا إلى دين الحق الفعلي، وهي الروايات التي خيرت بين كذا وكذا، بينما في اليهودي والنصراني ما عندنا أدلة من هالقبيل. لذلك نقول إذا تحول اليهودي إلى نصراني يحكم بالحكم الفعلي للنصراني، ما عندي دليل على منعه من التحول من يهودي إلى نصراني. أنت مو بدل دينك من يهودية يا فلان إلى نصرانية، خير إن شاء الله، الآن أتعاطى معك على أنك نصراني في دين الإسلام. النصراني كيف نتعاطى معه؟ نتعاطى معك، ما في شيء يلزمه أساسا أنه إذا بده يبدل دينه فورا ينتقل للإسلام. ما عندي دليل أنا على هذا الأمر واضح أبني عليه فتواي. جيد، طيب سؤال البحث الثاني، إذا عقدت معه وهذا مورد كلام الشيخ الكبير كاشف الغطاء على أنه نصراني وتحول ليهودي، أصلا ما في حكي عنده الشيخ الكبير بأنه بيقبل، الحكي عنده بيستمر عقده السابق والله ما بيستمر، فقال الأقوى استمرار عقله السابق. أقول هذا ما لا يمكن قبوله منه، ما بدنا دليل خاص، ولي أمر المسلمين عقد معه على أساس ما يراه من المصلحة كما وكيفا في الجزية، فإذا اختلفت طبيعة العقد مع النصراني عن طبيعة العقد مع اليهودي وتحول من نصراني إلى يهودي أو من يهودي إلى نصراني لابد أن يعقد معه على أساس عنوانه الفعلي، ففرق بين القول باستمرار عقده السابق وبين قونه صاحب حق في أن يعقد له عقد جديد. فإطلاق الكلام ليس على ما ينبغي، في خلط بين جهتين من البحث. لأنهما جهتان مختلفتان وليستا جهة واحدة. فينظر ولي الأمر في من بدل دينه من كتابي إلى كتاب آخر، فإن رأى أن الحيثيات واحدة أبقاه على عقده السابق، وإلا نقض له عقده السابق وطالبه بعقد ذمة جديد ليكون كقومه الجدد في العقد. هذا ما ينبغي بشكل مختصر يا أخوان أن يقال في هذه المسألة. المسألة الجديدة القادمة، المسألة الثانية إن شاء الله، أنه هل كل يهود ونصارى ومجوس يدخلون في عقد الذمة؟ كبار الصغار، أهل الصوامع، النساء، الرجال، المجانين، الفقراء، الأغنياء، الأطفال، أو لا خصوص طبقة معينة منهم. إحنا سيبقى كنا نقول مثلا الرهبان وأهل الصوامع المتبتل في شاهق أو ما بين إتلوا أصلا بالحروب. طيب هودي عليهم جزية ولا ما عليهم جزية؟ فش ملازمة بين إنه ما بين إتلوا قد يقال بعد ذي بدأ وبين إنه ما عليهم جزية؟ إحنا عم نعطيهم حق مواطنة يا أخي، هذا فيه مقابله ضريبة مالية غير الصغار كمان. فهذا البحث يستحق أن يبحث بشكل جيد يعني إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.